الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذه المجموعة الثانية من الأداب الشرعية نتحدث إن شاء الله في هذه الليلة عن أدب السواك. السواك، قال أهل اللغة السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به، فيطلق على الآلة السواك، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل فعل التسوك، وهو مذكر وتؤنثه العرب أيضا، قاله الأزهري. والسواك فعلك بالسواك، ويقال ساك فمه يسوكه سوكا. وجمع سواك ما هو؟ ما هم مساوين؟ سوك، سوك مثل كتاب كتب، سواك سوك. وقيل السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالا. وأما في اصطلاح العلماء فإن السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها، أي عن الأسنان. ويقال ساك فمه بالعود يسوكه إذا دلكه. وهناك تخليل الأسنان، والفرق بين هذا وبين السواك أن تخليل الأسنان هو إخراج ما بينها من فضلات بالخلال مثل العود ونحوه. فالفرق بين الاستياك والتخليل أن التخليل خاص بإخراج ما بين الأسنان، أما السواك فهو لتنظيف الفم والأسنان واللسان بنوع من الدلك، فهو مطهر للفم عموما. وأما التخليل بالعود وغيره فهو لإخراج البقايا المنحشرة بين الأسنان. وأما حكمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عنه: مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني سبب لتطهير الفم وسبب لمرضاة الرب عز وجل، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي علقه البخاري ووصله أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما بالنسبة للأحاديث الواردة في الحث عليه فهي كثيرة، فمنها هذا الذي تقدم في الحكمة منه، ومنها كذلك حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لأمرتهم بالسواك يعني باستعمال السواك. وقوله مع كل صلاة جاء في رواية عند كل صلاة، وجاء في رواية مع الوضوء. وكلمة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فانتفى الأمر لثبوت المشقة، لأن لولا ما هي في اللغة حرف امتناع لوجود، فامتنع ماذا؟ ما الذي امتنع؟ الوجود، لوجود ماذا؟ المشقة. فهذه لولا في اللغة حرف امتناع لوجود، يمتنع شيء لوجود شيء آخر، لولا كذا صار كذا أو لحصل كذا. وهذا فيه دليل على أن السواك في الأصل ليس بواجب، ليس بواجب، لأن المشقة في إيجابه نفت وجوبه، إذ الندب في هذه الحالة هو المفهوم، هو المفهوم. وقوله في حديث آخر لفرضت عليهم بدل لأمرتهم يبين هذا. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم به أو لم يشق. وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، بل ادعى بعض فيه الإجماع، لكن حكي عن إسحاق بن راهوية أو راهوية أنه قال هو واجب لكل صلاة، عند الصلاة يكون واجب. وعن داود عن الظاهري أنه واجب وللصلاة ولكنه ليس شرطا، إسحاق قال شرط. واحتج من قال بوجوبه بالأمر به كما جاء في حديث ابن ماجه تسوكوا وفي الموطأ عليكم بالسواك، لكن قال ابن حجر رحمه الله ولا يثبت منها شيء، يعني هذه الأوامر لم تثبت في أحاديث صحيحة. طيب، والقول بالندب إذن هو قول المذاهب الأربعة، قول المذاهب الأربعة. وأما من قال بالوجوب كإسحاق وداود واحتج بظاهر الحديث فليس قوله بقوي. ومن العلماء من قال بالكراهة في حال ما بعد الزوال في الصيام، إذا استاك في الصيام بعد الزوال كما هو عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، ولكن هذا القول ليس بقوي. وأكثر العلماء على وهو التحقيق أنه لا يكره في الصيام لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. وعمدة الذين يقولون بالكراهة بعد الزوال في الصيام قالوا لأنه يزيل الخلوف الذي هو من ميزات الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأجيب عن هذا بأن هذه الخلوف من خلو المعدة، والسواك لا يزيل ما يخرج من المعدة ولا يدخل المعدة، فمصدر الخلوف من المعدة، وهذا السواك للأسنان، فإذا هو يزيل وسخ الأسنان ولا يزيل خلوف الذي هو مصدر خلو المعدة من الطعام. ثم استدل بعضهم بقوله عند كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل، لأن قوله عند كل صلاة تشمل كل الصلوات الفريضة والنافلة. ويحتمل أن يكون المراد بالصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعا لغيرها، يعني الفرائض، لكن إذا كان قبل الظهر أربعة وبعد الظهر اثنتين سيصليها مباشرة، فالسواك لهذه كلها واحد، يعني تسوق سواك واحد للصلاة السنة الراتبة والفريضة والسنة التي بعدها، وكذلك سنة بعد المغرب لا تحتاج سواك منفصل، وسنة بعد العشاء. لكن هب أن هناك سنة منفصلة عن الفرض لا علاقة لها، مثل صلاة العيد، فعند ذلك يكون السواك لها وجيها، يكون السواك لصلاة العيد وجيه، هذه صلاة نافلة ليست تبعا لغيرها. وجاء في رواية عند أحمد لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون، وفي رواية لأولى أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، فسوى بينهما. وكما أن الوضوء لا يندب بالراتبة التي بعد الفريضة إلا إذا طال الفصل كما قال بعضهم، أو قالوا لا يندب الوضوء إلا إذا دخل وقت الصلاة الجديدة، فلذلك لا يندب أن تتوضأ إذا ما انتقض وضوءك، إذا لم ينتقض وضوءك بعد الظهر مثلا، فلا يشرع لك وضوء آخر إلا إذا دخل صلاة العصر، فعند ذلك يكون تجديد الوضوء سنة ومستحب. ولا يشرع لك ولا يندب أن تجدد الوضوء من غير ناقض داخل وقت الصلاة الواحدة. فإذا إذا ربطنا هذا بالسواك الوضوء سنخرج بالنتيجة أيضا أن السواك للصلاة الفريضة وما يتبعها تحية مسجد سنن رواتب مثلا لا حاجة له هنا أو لا يندب هنا كالوضوء. ويمكن أن يقال أن الوضوء أشق من السواك، وجاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك، وإسناده صحيح. لكن هذا بالبحث كما ذكر ابن حجر رحمه الله يتضح أنه مختصر من حديث طويل رواه أبو داود بين فيه أنه تخلل بين الانصراف والسواك نوم. يعني حديث ابن ماجه المذكور هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك فيه اختصار من حديث آخر يبين أنه تخلل الانصراف من ركعتين والسواك تخلله إيش؟ نوم. فلما قام من النوم صار هناك وجاهة للسواك، كما أنه إذا قام من النوم سيتوضأ. والحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كون الصلاة مناجاة للرب عز وجل، فاقتضى أن تكون على حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة وهي الصلاة. ومن الفوائد أيضا أن الأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي، فإنه قد جاء في الحديث الذي صححه أو حسنه بعض أهل العلم أن الإنسان إذا قام فتسوك تطهر وتسوك وتطهر صلى قرأ القرآن لا زال الملك يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، يعني حتى يضع الملك فاه على فم المصلي فلا يخرج منه قرآن إلا دخل في جوف الملك. فإذا حتى يكون الملك غير متأذن فإن السواك يفيد بالإضافة للأدب مع الرب، الأدب مع الملائكة. وقد اعترف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد أكثر علينا في السواك، وقال أكثرت عليكم في السواك، بالغت في تكرير طلبه منكم وإيراد الأخبار المرغبة فيه، لقد أكثرت عليكم فحقيق أن تفعلوا. ما دام أكثرت عليكم رغبتكم فالمتوقع منكم أن تفعلوا. وحديث أكثرت عليكم في السواك رواه البخاري رحمه الله تعالى. فإذا هو عند كل صلاة مندوب إليه. ولا ننسى بأن السواك من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. هذه العقد التي في الأصابع وما تثنى مما يمكن أن تحشى فيه تحتشي به الأوساخ، وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فالحديث رواه مسلم. فإذا السواك من سنن الفطرة. أما بالنسبة لقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، فنحتاج أن نعرف متى يستعمل السواك. اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوء، لكن اختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم سنة منفصلة عن الوضوء، وهذا التفريق ليس من ورائه طائل كبير. فذهب الحنفية والمالكية ورأي الشافعية أن الاستياك سنة من سنن الوضوء، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لو في رواية لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. وقال الحنابلة وهو الرأي الأوجه عند الشافعية أن السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة عليه وليست منه. فإذا متى تفعل؟ قبل الوضوء ولا أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟ قبل الوضوء. فإذا هم متفقين العلماء المذاهب الأربعة على أن السواك قبل الوضوء. طيب ماذا يترتب على الخلاف؟ الآن ذكرنا أن هناك خلافا، هل هو من سنن الوضوء ولا منفصل عن الوضوء؟ فمن الناحية العملية ماذا يترتب على الخلاف؟ ماذا يترتب على الخلاف من الناحية العملية؟ نعم، لا متفق على أنه قبل. نعم، أيوة، أحسن. لو كان من سنن الوضوء معناها سنقول بسم الله ونتسوق ثم نغسل الكفين، لو كان ليس من سنن الوضوء سنتسوق ثم نقول بسم الله ثم نغسل الكفين. فإذا هل هو قبل التسمية أو بعدها؟ هذا هو فائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف من الناحية العملية، والمسألة سهلة إن شاء الله. فإذا قلنا إنه خارج عن الوضوء سنة منفصلة سواك، إذن إذا حضرت أردت أن تطبق السنة تأخذ الأجر، الأجر تطبيق السنة تستاك أولا ثم تسمي الله ثم تستشرع في غسل الكفين. طيب ماذا لو تيمم أو اغتسل؟ إذا كان التيمم بديلا عن الوضوء فمعناها أن الاستياك سيحصل حتى لو تيمم، ولذلك فإنه تبعا لهذا سيستاك قبل التيمم، قبل أن يبدأ بالضرب ضرب الكفين يستاك، وكذلك في الغسل قبل أن يريق قبل أن يهيل الماء عليه يستاك. طيب ماذا بالنسبة للصلاة؟ ذكرنا قبل قليل أن الاستياك للصلاة فرضها ونفلها، وذكرنا تفصيل في قضية الوقت. ولو نسي قبل الفريضة وتذكر قبل الراتبة التي بعد الفريضة، واحد نسي التسوق قبل الفريضة ولما انتهى من الفريضة وراد أن يصلي السنة الراتبة التي بعد الفريضة، بعد المغرب بعد العشاء بعد الظهر، يستاك كذلك، يستاك بعد الفريضة قبل النافلة قبل الراتبة قبل الراتبة. وهناك أمور أخرى يستحب لها السواك، مثل قراءة القرآن ولو كان خارج الصلاة، وألحق العلماء بها بهذا السواك عند قراءة الحديث أو حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم. وقال حتى قال بعضهم بسجدة التلاوة لأن من جنس الصلاة، اشترطوا لها الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة الجمهور قياسا على الصلاة، فقالوا حتى إذا أراد أن يسجد للتلاوة، لكنهم قالوا محله بعد فراغ الآية من الآية وقبل سجدة التلاوة إذا كان خارج الصلاة وفي الصلاة السواق قبل الصلاة. وذكر الله عموما قال بعضهم يندب أن يزيل قلح الفم ووسخ الأسنان بالسواك لذكر الله تعالى، والملائكة تحضر مجالس العلم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كانوا يحضرون مجالس العلم فالسواك من آداب مجالس العلم. ولأن الملائكة يحضرون الميت قالوا لو تسنى للمحتضر أن يستاك فليستاك. وقد ورد الحديث سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام تسوق وهو قبيل موته تسوق، فقالوا إذا تمكن المحتضر من الاستياك أو أشار أن يعطوه سواكا فليعطوه سواكا قبل الموت، فالملائكة تحمل. حتى قالوا إنه يسهل خروج الروح ونحو ذلك، وهذا الله أعلم به من أمور الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه استاك وهو يحتضر. ويستحب كذلك الاستياك عند قيام الليل، وسيأتي الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أيضا الاستياك لمجامع الناس، فإن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الناس خصوصا إذا كان قادما من سفر وهناك معانقة أو يسلم على عالم مثلا ويقترب منه ويضع وجهه مقابل وجهه، أو سائل يسر إلى عالم بشيء ونحو ذلك، الذهاب للمسجد خذوا زينتكم وهذا من تمام الزينة، والمسجد أصلا فيه اجتماع الملائكة واجتماع الناس وتطيب الرائحة فيه مؤكد. وقالوا أيضا إن السواك مستحب للالتقاء بالأهل، هو دليل قوي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، الحديث رواه مسلم، فللقاء أهله للقاء زوجته يتزين لها كما يحب أن تتزين له. ولذلك قالوا حتى عند الجماع، لأن فيه ملابسة الرجل للمرأة والاقتراب، وكذلك عند القيام من النوم بتغير الفم رائحة الفم، وإذا تغير بعطش أو جوع أو غير ذلك أو اصفرار يستعمل السواك عند الفراغ من الطعام أيضا. وعموما حديث السواك مطهرة من فم مرضاة للرب معناها في أي وقت من ليل أو نهار يمكن أن يستعمله. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التسوق أشياء، فمن ذلك إمرار السواك على اللسان، وهي سنة مجهولة عند الكثيرين. عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، رواه البخاري. ومعنى يستن من السن أو من السن، إما لأن السواك يمر على الأسنان، فهذه كسر السين ولا بالفتح؟ بكسر السين. يستن من السن لأن السواك يمر على الأسنان، وإذا قلنا لأنه يسن الأسنان أن يحدها فيكون مأخوذا من السن، سن السكين وسن المقص، وهذا السواك يسن الأسنان. وقوله أع هذا حكاية فعل، هذا في اللغة يقال حكاية فعل، الراوي يريد أن يحكي ما هو الصوت الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل السواك على طرف لسانه، والمراد طرف الداخل وليس الطرف الخارج، كما جاء في رواية أحمد يستن إلى فوق، يستن إلى فوق، ولهذا قال هنا كأنه يتهوع يعني يتقيأ. له صوت كصوت المتقيئ كما ذكر في الحديث. فيستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، وهذه سنة المجهولة، السواك على اللسان طولا، أنه يسوك اللسان وليس فقط أسنان، يسوك اللسان طولا حتى يدخل إلى الداخل، حتى كأنه يتهوع. ففيه أن السواك لا يختص بالأسنان، وإنما يشمل اللسان أيضا، وأن التنظيف والتطيب فيه إزالة الأذى من كل ما هو داخل الفم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستاك ليلا ويحضر له سواكه، وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها السائل أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، إذا سورة المزمل نزلت على دفعته بينهما سنة، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه، يعني المرأة من برها بزوجها وإعانتها له على العبادة وعلى تطبيق السنة أن المرأة تعد السواك لزوجها، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، وهذه أحد الكيفيات في قيام الليل، فيقرأ ويقوم الليل. وكذلك فإنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ. هذا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس يرقب ذلك، قال فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى 2 ركعة فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف حتى نام حتى نفخ. الحديث رواه مسلم. وهذا فيه أيضا سنة مهجورة أو سنة مجهولة، وهي قراءة آيات آل عمران عند القيام من النوم، فبعد القيام من النوم يتسوك ويتوضأ ويقرأ الآيات ثم يفتتح الصلاة، صلاة الليل. فإذا متى تكون قراءة آيات آل عمران؟ بعد السواك، بعد الوضوء يقرأ آيات آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، ثم يصلي، يقوم يكبر ويصلي قيام الليل. والحديث في صحيح مسلم. وإذا تكرر نومه واستيقاظه يكرر قراءة الآيات، ولو نام يكرر أيضا السواك، يعني واحد قام قرأ الآيات وصلى ثم نام، ثم قام أيضا قبل الفجر أيضا ما طلع الفجر ويريد أن يصلي المتر، فإنه يقرأ، كما جاء في رواية أخرى عند مسلم عن ابن عباس أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوق وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية. فإذا لو تكرر قيامه يكرر الآيات. وفيها سنة أخرى وهي النظر إلى السماء عند تلاوة الآيات، سنة كما ذكر النووي رحمه الله، يستحب قراءته عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر. إن في خلق السماوات والأرض، وينظر إلى السماء. جاء في كيفية السواك أو في صفة السواك بالليل حديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري. الغسل والتنظيف والتنقية، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وهو مأخوذ من الشوصة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه، وقيل هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضا، هذا عكس الأول. كل ذلك من الأقوال في الشوص. فإذا أراد أن يفعله طولا يفعله، وأن يفعله عرضا فله ذلك كله، لأن المقصود ما هو؟ أن يحصل التطيب والتنقية. وهذا فيه فضل السواك عند القيام من النوم، لأن الفم يكون متغير الرائحة لتصاعد الأبخرة من المعدة، والسواك آلة للتنظيف. وقوله من الليل عام في كل حالة، يعني حتى لو واحد نام في النهار، حتى لو في القيلولة وقام، رائحة الفم أيضا تتغير. ولكن يتأكد إذا قام من الليل بالصلاة، لأن الملك يأتي ومناجاة الرب، فيتأكد أكثر ويكون فيه كمال هيئة وتأهب للصلاة، وهو يدل على طول القيام. وقوله إذا قام للتهجد يعني لعادته، وقد سبق التنبيه إلى أن التهجد لا يسمى تهجدا إلا إذا كان بعد ماذا؟ ها؟ بعد نوم. أما قيام الليل فيسمى قياما ولو كان لم يسبقه نوم. فلو واحد بعد صلاة العشاء بعد ما صلى الراتبة قام يصلي قبل النوم، يصلي الوتر أو قيام الليل، لكن لا يسمى تهجدا. متى يسمى تهجدا؟ إذا سبقه نوم، قام من النوم للصلاة. ومن السنن أيضا المتعلقة بالسواك ما عنون عليه البخاري رحمه الله في صحيحه: باب دفع السواك إلى الأكبر. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه البخاري. قوله أراني من الرؤية، وفي رواية رأيت في المنام، وعلى هذا فيكون من الرؤيا بالألف. فقيل لي القائل هو جبريل عليه السلام: كبر، يعني قدم الأكبر في السن، جاء هذا الحديث عند أحمد والبيهقي بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القوم، ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبر. وهذا الرواية تقتضي أن القصة هذه وقعت يقظة أو مناما. نعيد الحديث: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن، فأعطاه أكبر القول، ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. رأيت هذا تفيد أن قصة حصلت يقظة أو مناما، يقظة، والذي من قبل يدل يفهم من المنام، فكيف نجمع بينهما؟ بأنه رآه في اليقظة فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام وطبق ذلك. وجاء بإسناد حسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. ففي هذا احترام كبر السن وتقديم ذي السن في السواك. وهنا في كلام ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري جواب على سؤال يرد كثيرا، بمن نبدأ؟ قال ابن بطال فيه تقديم ذي السن في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. فإذا عندك جماعة يريد أن يبدأ واحد الحديث، من الذي يبدأ؟ كبر كبر، يبدأ الأكبر فيها نص. أردت أن تدخل أنت واحد من الباب مثلا في الأكبر، قدم الأكبر. تريد أن توزع أشياء على أشخاص، ابدأ بالأكبر. تريد أن تعطي شرابا في مجلس، ابدأ بالأكبر ثم من عن يمينه لتجمع بين هذا وهذا. لكن لو ما كانوا مترتبين في الجلوس، يعني واقفين، أنت جئت معك إناء لبن إلى جماعة واقفين، من تعطي؟ الأكبر. فإذا ترتبوا في المجلس فالسنة تتعين بإعطاء الأيمن. قال بعضهم أيمن الأكبر، يعني يبدأ بالأكبر ثم من عن يمين، كما قدم للنبي عليه الصلاة والسلام الإناء فأعطى الأعرابي ولم يعطي أبا بكر، لأن الأعرابي كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. أقر ابن حجر هذا الكلام بقوله وهو صحيح. الحديث هذا فيه إشارة إلى مسألة وهي قضية التسوق في سواك الغير. التسوق في سواك الغير، أراني أتسوق بسواك، فجاءني رجلان فناولت الأصغر فقيل كبر فدفعته لك. لذلك أخذوا منه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاه ثم أغسله ثم أدفعه، ترجو هي بركة ريقه. فإذا أعطاه السواك تسوق وأعطاه السواك لتغسله، إذا من السنن غسل السواك، من السنن غسل السواك، فيعطيها السواك لتغسله فتستاك به ثم تغسله ثم تناوله إياه. وهذا يدل على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء أو التبرك المشروع بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبا وامتثالا لما أمرها به صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الغسل غسل السواك تليينه بعد الجفاف، لأن السواك يتعرض للجفاف، فالغسل يفيد في تنظيفه وتليينه. هذه سنة الغسل، لأن السواك التسوق بسواك جاف يسبب جرح اللثة وخروج الدم. وقد عنون البخاري رحمه الله في صحيحه باب من تسوك بسواك غيره، وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في حجر عائشة في آخر العمر، وعند وفاته. فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، تقول عائشة لأخيها عبد الرحمن: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري، رواه البخاري. فإذا أخذته منه فاستاك به النبي عليه الصلاة والسلام، إذن استعمل سواك غيره بإذنه. إذن استعمال سواك الغير بإذنه لا حرج فيه، لكن يغسل أولا ثم يستعمله، وغير الغسل يقص مكان الاستعمال يبدأ باستعماله بعد ذلك، كما بينت ذلك بقولها: فقصمته يعني كسرته. قال بعضهم: قضمته بالضاد، وهو الأكل بأطراف الأسنان. فيحمل الكسر على كسر موضع الاستياك ولا ينافي حصول الثاني وهو القضم. فتعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع، والمضغ أيضا يلين أريق الزوجة لزوجها والزوج لزوجته حاصل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمص لسان عائشة. وكذلك فإن السواك من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة مع كونه في فراش الموت والمرض الذي شغله ما نسي السواك، ولما ما استطاع ربما أن يتكلم وأشار، أو أنه لم يرد أن يتكلم وأشار، فهمت عائشة الإشارة، دل ذلك على تمسك بالسواك حتى في المرض. فلو قلت السواك في المرض حريص عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث البخاري أيضا عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. أبده يعني مد نظره إلى السواك، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك. هذه عائشة عندها فطنة وانتباه وذكاء، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. هذا استعداد للقاء الملأ الأعلى، والملائكة استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قبض. ولذلك قالت: مات بين حاقنتي وذاقنتي، بين نحرها وسحرها، والسحر هو الرئة، وقالت: هل انتفخ سحره؟ انتفخت رئته، ويكون ذلك من الخوف وغيره. فإذا حصل ذلك الاستياك على مشارف خروج روحه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك تهيئا للقاء ملك الموت وملائكة الرحمة. وأيضا مما يتعلق بالسواك ما جاء عن جرير بن عبد الله أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، والمقصود به التطهير، والمقصود بفضل السواك فضل الماء الذي يبقى، فضل الماء الذي يبقى. قال بعضهم إنه الوضوء بفضل السواك، الوضوء بفضل الماء المنفوع فيه السواك، المقصود بحديث جرير الوضوء بفضل الماء المنفوع فيه السواك، يعني أن وضع السواك في الماء لا يغير الماء، يبقى على الطهارة، فإذا استعمله فلا بأس بذلك، توضأ من هذا الذي أدخل فيه سواكي كما جاء في رواية. فإذا لو توضأ إنسان من ماء وضع فيه سواك شخص آخر أنه لا حرج في ذلك. وكان جرير يقوله لزوجته. السواك ليوم الجمعة بطبيعة الحال من الأمور المؤكدة لما خصت الجمعة به من طلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب، ويناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. وأما بالنسبة للمرأة فإن السواك لها أيضا وليس للرجل، ولا من خصائص الرجل. ومما يدل على ذلك حديث مسلم عن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، لأن السواك له صوت. قال ابن عمر يقول: أعروة كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. بأي شيء يتسوك؟ يتسوك بكل عود لا يضر، وقسمه بعض الفقهاء إلى 4 أقسام بحسب أفضلية. فاتفقوا على أن أفضلها هو الأراك، عود الأراك المعروف المشهور لما فيه من طيب وريح وتشعير. هذا النوع فيه تشعير الشعرات في السواك التي تخرج ما احتشى في الأسنان وتنقي. وجاء في حديث وفد عبد القيس أنه أمر لهم بأراك وقال: استاكوا بهذا. وفي إسناده: من تفرد به. ويليه بعد ذلك جريد النخل، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد تسوك به، وهذا يحتاج إلى إثبات الحديث. ثم قيل بعده يليه ما أخذ من شجر الزيتون لأنه شجرة مباركة، ثم بعد ذلك بكل ما له رائحة طيبة ولا يضر من قضبان الأشجار الناعمة التي لا تضر ولها رائحة طيبة. فالمقصود أي شيء يحصل التطيب والتنظيف. فإن قيل فرشاة الأسنان، فالجواب: فرشاة الأسنان يحصل بها المقصود من جهة التنظيف والتطيب، لأن الشعيرات هذه هي شعيرات بلاستيكية أو من مصنوعة من نايلون أو غيره من المواد هذه الصناعية، فيحصل المقصود. لكن لو قال قائل: ما هو الأفضل، السواك أو فرشاة الأسنان؟ فالجواب: السواك، السواك أفضل. فإن قال: أجمع بينهما، نقول: خير على خير. طيب، اجمع بينهما، خصوصا أن بعض المعاجين قد يكون فيها علاج، قد يكون فيها دواء مثلا أو تقوية. لكن هؤلاء الكفار اكتشفوا أن السواك فيه مواد مقوية للثة، حتى جعلوا معاجين أسنان مستخلصة من السواك، مستخلصة من السواك. ويكره الاشتياك بكل عود يدمي مثل الآس والطرفاء أو يحدث ضررا مثل الرمان أو الريحان كما قال بعضهم، وهذا يعرف بالاستعمال والتجربة. ويحرم الاشتياك بكل عود سام. ويستحب أن يكون السواك عودا متوسطا في غلظ الخنصر، وهو أنحف أصابع اليد، خال من العقد، لا رطبا يلتوي ولا يابسا يجرح. وأن لا يتفتت في الفم ويكون لينا وليس في غاية النعومة ولا في غاية الخشونة. هذه مسألة تعرف بالتجربة، واحد يختار السواك الذي فيه الفائدة. وأما بالنسبة للعلك فإن بعض العلك يمكن أن يؤدي بعض شيئا من الدور في التنظيف أو التقوية، ولكنه لا يؤدي كل الوظيفة، خصوصا أنه لا يزيل ما احتشف. أما الاستياك بالإصبع فقد تكلموا عنه، لا بأس به، يعني لو الإنسان ما وجد سواك وبعد الأكل غسل إصبعه فدلك أسنانه بأصبعه، تكلم على مشكلة في الاستياك بالأصبع، وعند عدم وجود غيرها لما لا فلتستعمل. هل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ قال بعضهم يندب الإمساك باليمنى لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، جاء في رواية وسواك. لكن بعض العلماء فصل فيها، قال إذا كان عند الصلاة وعند الوضوء استعمل باليمنى، وإذا كان لمجرد التنظيف يعني تريد أن تنظف أسنانك فقط لا عند وضوء ولا عند صلاة ولا عند قيام الليل فاجعله باليسرى. إذا كان مقصود به العبادة على مشارف العبادة باليمنى، وإذا كان مجرد التنظف فالتنظيف مثل الاستنجاء وغيره واستنثار من الأنف يكون باليسرى. والمسألة واسعة. ثم يكون الاستياك طولا أو عرضا لا بأس، لكن استعماله طولا ثبت في السنة في اللسان، استعماله طولا في الأسنان يعني هكذا قالوا يجرح اللثة، لكن فقالوا يستاك عرضا. ورد حديث أنه كان يستاك عرضا ولا يستاك طولا لكن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يتبع ما التجربة وما يريح الإنسان ويؤدي القصد. فإذا كان الاستياك عرضا على الأسنان أنفع وطولا على اللسان قد ثبت في السنة فليكن ذلك. ومن لا أسنان له، يعني هذا ربما نصير إليه، ومن لا أسنان له يستاك على اللثة واللسان وسقف الحلق، لأن تغيير الرائحة حتى في هذا حاصل. قالوا يستحب أن لا يستاك بحضرة الجماعة لأنه ينافي المروءة، ولعل هذا أحسن أن لا يكون يعني في حال التنظيف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استاك أمام الآخرين، وجاءه مرة ناس يكلمونه وطلب واحد منهم عمل فقلص السواك عن شفته عليه الصلاة والسلام، يعني امتعاضا من طلب هذا كان يتسوق وقلص شفته عن السواك. أما الاستياك في المسجد فينبغي أن يحذر منه الذين يكثفون بقايا السواك في المسجد، أن هذا ليس من الأدب بالحقيقة، الواحد يقطع في المسجد هذا ليس لا بحضرة الناس ولا في بيت الله، بل هو من عدم الأدب خلال المروءة. والإسلام دين يراعي كل هذه الأشياء، ويحفظ السواك بعيدا عما يستقذر، أن بعض الناس يضعونه في الأماكن المكشوفة ويلقيه في أي مكان ثم يأخذ ويستاك به، وربما يكون على قبيل من الأوساخ ما علق، ولذلك يغسله في هذه الحالة، يكرر التسوك حتى يزول الرائحة ويطمئن إلى النظافة، ولا حد لأكثره وأقله بل بحسب ما يحصل به المقصود. ومن السنة أن يبدأ أيضا باليمين، يمين الفم قبل شمال الفم، للعموم التيامن أدلة التيامن. وإذا عرف من عادته إدماء السواك لفمه استاك بلطف، إذا واحد يعرف أنه مجرد ما يستعمل السواك اللثة عنده ضعيفة، عنده ضعيفة تدمى وينزل دم فيستاك ونص، وإذا ما لن يتمضمض فلا يستاك قبل الصلاة، إذا كان يعلم يخرج دم لا يفعل ذلك على اللثة، يجعله على اللسان والأسنان. هذه بعض الأمور المتعلقة بالسواك، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.